اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعدائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف أفاد بأن المراد بعدم قصد المكراه هو عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج. وقد قلنا بأنه جمع من المحشين أشكلوا على كلام المصنف بالتهافت، بينما أفاده هنا وبين ما ذكره في شرطية القاصد، إذ أن ظاهر عبارته في المقام نفي الإرادة الجدية، فليس عند المكره قصد إلى وقوع مضمون المعاملة في الخارج، وبالتالي غاية ما يوجد الإرادة الاستعمالية دون الإرادة الجدية للمدلول الإنشائي، بخلاف ما أفاده وأصر عليه في بحث شرطية القصد، فإنه قال أن قوام المعاملة بالإرادة الجدية. وقد ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره وقبله الآخوند في حاشيته على الكتاب على البيع، كتاب البيع، ما يمكن أن يكون جوابا لذلك لهذه المشكلة. ونتعرض إلى كلام المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته في الجزء الثاني صفحة 41، وتقريب كلامه قدس سره بأنه الاعتبار البيعي له مراحل ثلاثة تقدم بيانها في بعض الدروس. المرحلة الأولى الاعتبار الشخصي، بأن يعتبر شخص البائع تمليك المثمن للمشتري، فعندما يصدر من البائع فلي بعت، فيقصد أن يكون هناك تمليك للمشتري إلى هذا المبيع، وهذا اعتبار شخصي يحصل متى ما أنشأ البائع البيع الذي هو يجتمع فيه القصد إلى مضمون العقد جدا. فإذا تحقق قصد إلى مضمون العقد جدا تحقق اعتبار تمليك المشتري المبيع، وذلك لأن عنوان البيع لكي يحصل أصلا عند العرف يتوقف كما ذكرنا سابقا على قصد مضمون العقد جدا. إذن الاعتبار الشخصي بأن يقوم شخص البائع باعتبار كون المشتري كان مالكا يحصل بالإنشاء بين الطرفين، فهذه ملكية وتمليك على مستوى الاعتبار الشخصي القائم بين المتعاقدين. بغض النظر أن العقلاء يعتبروننا مالكين أو ما يعتبرون فضلا عن الشارع، بغض النظر عن اعتبار آخر غير اعتبار الشخصين، أنه يوجد هناك تباني بين الشخصين في إنشاء تمليك العين بعوض. المهم هو حصول القصد إلى مضمون العقد جدا حتى يقال هذا اعتبر الآخر مالكا، وتحقق تمليك العين بالعوض بلحاظ الاعتبار الشخصي. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الاعتبار العقلائي، أي أن العقلاء يعتبرون الملكية والتمليك الحاصل بين الطرفين، ويقولون أن ما حصل بينهما كاعتبار شخصي موضوعا للآثار عندنا عند العقلاء، فهذا الاعتبار فعل اختياري من العقلاء، بحيث يقولون أن هذا المسبب الشخصي أي التمليك في وعاء الاعتبار الحاصل بين الشخصين موضوع للآثار، فنحن نمضي بيع على بيع عقلائي ويكون موضوعا للآثار. وهذا الاعتبار العقلائي الذي هو في طول الاعتبار الشخصي متوقف على كون الاعتبار الشخصي حاويا على الشروط التي يراها العقلاء حتى يتحقق الإمضاء العقلائي والاعتبار العقلائي، بأن تكون هناك معاملة بين عينين لهما مالية، لا توجد سفاهة وغيرها من الشروط العقلائية. وإذا لم تتحقق الشروط بحسب المرتكزات العقلائية، فإنهم لا يمضون هذا الاعتبار الشخصي الحاصل بين الشخصين. إذن الاعتبار الثاني اعتبار عقلائي، هذا ليست وظيفة من؟ الشخصين، إنما وظيفة العقلاء بحيث أنهم يرون أن هذا الاعتبار موضوع للآثار عندهم. المرحلة الثالثة الاعتبار الشرعي، بأن يأتي الشارع ويمضي الاعتبار العقلائي أو يمضي الاعتبار الشخصي، فإن كان الشارع بحسب قوانينه وما يراه من المصالح والمفاسد بلحاظ عالم الاعتبار اعتبار الملكية يرى أن الاعتبار العقلائي متوافق مع أغراضه فيمضي الاعتبار العقلائي، وأما إذا كان غير متوافق فلا يمضي، بل قد يوجد اعتبار شخصي لم يمضيه العقلاء ولكن الشارع يرى أن هذا الاعتبار لا يصطدم مع أغراضه العامة فيمضيه، كما لو فرضنا أن العقلاء قد لا يمضون المعاملة الصادرة مثلا من من؟ من مثلا من؟ مع فرض عدم المالية، فالشارع يقول أنا ما أشترط المالك في الملكية، فيمضي الاعتبار شخصي وإن كان هذا اعتبار غير اعتبار عقلائي، لكن عادة ما مصب الإمضاء اعتبارات العقلائية إلا إذا جاءنا دليل خاص، بس الأمر عام نتكلم. إذن الاعتبار الشرعي إما أن ينصب كما هو الغالب على الاعتبار العقلائي أو ينصب على الاعتبار الشخصي، وقد لا يمضي الشارع الاعتبار العقلائي ولا الاعتبار الشرعي. هذه مراحل ثلاثة ينبغي الالتفات إليها. إليها بحسب نظر المشهور. هذا نظر المشهور، وإن كان في نظريات أخرى في المقام ما لنا علاقة بها، نظرية عند الإصفهاني، نظرية أصلا عند يزيد المنتقى تابع للإصفهاني، بس ما نحتناقش في هالدخل في المعمعات. بل المشهور، ويظهر من كلمات الشيخ أن عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب والفعل أو أنه القول، المسبب تارة مسبب شخصي اللي هو تملك شخصي، تارة مسبب عقلائي، تارة مسبب شرعي. شفتي المطلع؟ وهذا يظهر من كلمات الشيخ في أول الأبحاث، وقد لا نذكر أشرنا إلى هذه المراحل في أول كتاب البيع. إن شاء الله ما نسيته. المهم يقول المحقق الإصفهاني: إذا اتضح ذلك، إذا جئنا لعبارة الشيخ الأعظم في المقام، فإنه عندما بين المراد من عدم قصد المكره لم يقل عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد وسكت، بل وين؟ في الخارج. في الخارج. إذا لابد أن نفرق بين وقوع مضمون العقد بغض النظر في الخارج، وبين وقوع مضمون العقد في الخارج، وفرق بين التعبيرين، فرق بين المطلبين. فإذا نظرنا إلى وقوع مضمون العقد الذي كنا نركز عليه في أي شرطية؟ في شرطية القصد، فقلنا أن هذا منوط بتحقق الإرادة الجدية لمضمون العقد، بغض النظر عن ترتيب الآثار في الخارج من العقلاء ومن الشارع. فإذا لاحظنا وقوع مضمون العقد الذي ذكرنا في أي بحث؟ في شرطية القصد، قلنا أنه يشترط في تحقق عنوان البيع القصد إلى مضمون العقد، وهذا مقوم لأي اعتبار؟ الاعتبار الشخصي الذي به يتحقق عنوان البيع بالنظر العرفي. قد صدر بيع بين طرفين بغض النظر أنضاف الشارع، أنضاف العقلاء أو لا، يمضي. موضوع إمضاء الشارع والعقلاء أي بيع؟ البيع العرفي. البيع العرفي متقوم بالاعتبار، الكون الاعتبار اعتبار شخصي. الاعتبار الشخصي منوط بالقصد إلى مضمون العقد على نحو الإرادة الجدية، وهذا مما لا ينكره الشيخ في هذا البحث في مورد المكره. فلم ينفي الشيخ في مورد الإكراه القصد إلى مضمون العقد حتى يتنافى مع الذي ذكره في وين؟ في تلك الأبحاث. وإنما مراد الشيخ هنا أنه وقوع مضمون العقد في الخارج عند العقلاء والشارع منوط بطيب النفس. ما لم يحصل طيب نفس فلا يمضي العقلاء والشارع هذا العقد، فلم يقصد ذلك العقد الذي هو موضوع للآثار في الخارج الشرعية أو العقلاء العقلائية، الذي هو متقوم بشروط من الشروط شنو؟ طيب النفس. تفتكر كلامي؟ إذن فرق بين عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد أو وقوع في الخارج. فعندما تسأل المكره: أيها المكره، هل الداعي إلى إنشاء البيع تنقيح موضوع الاعتبار الشرعي والعقلائي؟ يقول: لا، أنا إنما أتيت به لا بقصد وقوع مضمونه في الخارج بحيث يكون موضوعا للاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي. ولهذا نلاحظ أن الشيخ الأعظم قدس سره في الأدلة التي ستأتي، كل الأدلة التي سيذكرها واضح إنما يريد أن يثبت تحقق البيع العرفي، وإنما الذي ينفيه طيب النفس الذي هو موضوع للأثر العقلائي والشرعي. شرعي. فلا معنى أن يريد من هذا العبارة عدم تحقق الإرادة الجدية، مع أن الذي يراد إثباته بالأدلة الثمانية الآن أو تسعة كله يصرخ يصرخ في هذه أنه تحقق القصد الجدي لمضمون العقد، وإنما الذي فات طيب الناس الذي هو موضوع للأثر العقلائي والشر والشرعي. ومن هنا يتضح أنه ما أورد على المصنف من إشكال غير تامين. نقرأ عبارة الإصلاحي يعني عبارة مضبوطة. قال
بالنسبة للاعتبار الشخصي، ألا يعبر عنه بأنه يراد بالعقل، مثلا قصد بالعقل مضمونا في الخارج؟
لا في الخارج، لا في الخارج، معنى في الخارج ترتيب الآخر في الخارج صحيح، يعني خارج العقلاء. هو اعتبر أنه مالك، لكن العقلاء ما يمضونه. هذه الملكية ليست لها آثار في الخارج بحيث أنه تكون موضوع لآثار عقلائية من ترتيب آثار هبة، آثار بيع، نقل وانتقال. شوف عبارته. وهذا مقصود يعني. قال ذكر كلام الآخون صياغة الآخون كجواب فيها إشكال، قال ولا أول تحقيق، ما ذكرنا كلام الآخون قليل إلى كلام الإصفهاني، بس في شوي بعض الأمور فيها محل إشكال. قال التحقيق أن ملاك تحقق العقد عند المصنف كما تقدم منه في أول الكتاب. ما هو المدار في تحقق عنوان العقد الذي هو بحثنا في إيه؟ كان بحثنا في شرط سقوط القصد الذي يتقوم به عنوان العقد عرفا. أن ملاك تحقق العقد عند المصنف هو قصد إيجاد المدلول بنظر الناقل، لا قصد إيجاده في الخارج شرعا أو عرفا. وأنا في ذهنهم عبر في الخارج قبل يفرق بين في الخارج وهذا، بس أنا ما صار أراجع عبارات الأولى، كأن الشيخ إذا تراجعوا بحثوا أنه ما يعبر بنظر الناقل أو في الخارج، في ذهني فيها التعبير عند المصنف سابقا. المهم، بل ذلك أي ذلك قصد إيجاده في الخارج مناط صحته شرعا أو عرفا، لا مناط عقديته المتقومة بقصد العاقد. فلا يضر انتفاء قصد المدلول في الخارج مطلقا بتحقق العقد عنده قدس سره، وعدم القصد إلى وقوع المدلول خارجا وعدم طيب النفس به شيئا واحد. لكن هي نظرية، عند نظرية في الإنشاء أصلا في البيع، ما معنى الإنشاء البيع؟ وعند نظرية اختارها سيد المنتقى وبحثها في الصحيح والعام، لكن بينا هناك فساد هذا المبنى، المبني على أنه عندنا اعتبار عند الناقل، اعتبار عند العقلاء، وذكرنا أن العقد يتقوم بالتسبب القصدي إلى اعتبار الشارع أو العرف إلى آخر العبارة، ما لنا علاقة بكلام الإصفهاني، هي نظرية تحتاج إلى بحث مفصل في محلها. هذا تمام الكلام في أصل بل تفسير كلام كلام الشهيدين والعلامين. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مجموعة من الشواهد والقرائن يثبت أنه لا يمكن أن يحمل كلام هؤلاء الأعلام على أن مرادهم من هذه العبارة أن المكره فقط وفقط لا قصد له إلا مجرد التكلم، وإن لم ولا يكون قاصدا للمعنى أصلا كما توهمه جمع كما ذكرنا، بل أن مراده المفروغية أن تحقق تحقق قصد مضمون العقد على نحو الإرادة الجدية المقومة لصدق العقد عرفا، وإن الذي فات إنما هو طيب النفس لا غير ذلك. ويذكر عدة قرائن. القرينة الأولى أن من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفان يفهم أنه لا بد من المصير إلى انحفاظ القصد إلى المدلول لا مجرد القصد للتكلم والتلفظ، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الفهم العرفي المتوافق مع اللغة أن الإكراه على شيء فرع صدق ذلك الشيء في الخارج، فلا يقال أكره على البيع إلا إذا فرض المفروضية أن تحقق عنوان البيع فيرد عليه الإكراه والاختيار، أكره على البيع أو لم يكره على البيع. إذن البيع كعنوان، الشيء كعنوان الذي متعلق الإكراه منحفظ في موارد الإكراه، فحينئذ فلا يقال أكره على البيع إلا إذا قصد ما يوجب تحقق عنوان البيع، ولا يصدق عنوان البيع بالنظر العرفي إلا إذا قصد مدلول البيع، وإلا مجرد التكلم لا يوجب انحفاظ صدق عنوان شنو أكره على البيع. باع ما له إكران، هذا يقال نسبة، هي نسبة صدورها محفوظة، باع ما له إكراها. أما في موارد عدم القصد إلى المدلول لا يقال باع ما له إكراهان. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية ما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا يمكن أن تستقيم هذه الفروع مع ما يتوهمه أو يمكن أن يتوهم من، بل ظاهر العبارة الأولي من خلو المكره عن قصد مفهوم الله، فإنهم بحثوا أنه إذا حصل بيع إكراهي فهل يصح العقد؟ هل أنه يكفيه الإجازة؟ هل أنه يحتاج إلى مسألة إبراز بعد ذلك أو يكفي إحراز الرضا؟ التفتيح هي كلها فروع لا يمكن أن يستقيم النزاع والنقض والإبرام فيها إثباتا ونفيا إلا بعد المفروغية عن تحقق مفهوم البيع، وإلا لو لم يتحقق المفهوم فقط هو فقط قاصد مجرد التكلم لا يمكن أن ينازع أحد أن مجرد التكلم هذا كافي في تلقيح موضوع إجازة أو يكفي الرضا الباطني أو ما شاكل ذلك. إذن ما ذكروه من الفروع لا يمكن أن يستقيم مع هذا الفهم. القرينة الثالثة جعلوا الإكراه مقابل للقصد فقالوا يشترط في العقود شرطين القصد والإكراه، القصد وعدم الإكراه الاختيار، فجعلوا عدم الإكراه والاختيار مقابلا لشرطية القصد، يعني أنهم يبحثون عن شيء غير مسألة القصد إلى مضمون العقد. فعلى كلامكم المفروض أنه متفقين، المفروض على كلامكم أنه لا معنى للبحث عن هذا في مورد الإكراه لأن الإكراه غير قاصد، مع أنهم جعلوا طيب النفس وعدم الإكراه في مقابل القصد. واضح النقطة؟ جعلوا طيب النفس الاختيار عدم الإكراه، التعبيرات في قبال القصد، فكيف أنه يقال أنه أصلا هذا غير واجد للقصد، يقول فاقد للقصد فاقد لطيب النفس والإخ على كلامكم فاقد الاختيار ونفسه فاقد القاموس. رابعا ما ذكره الأصحاب أن هل يجب التورية أو لا يجب التورية إذا أكره على الطلاق طلق زوجتك وإلا قطعنا رأسك. وكان يمكنه التورية بأن يقصد الإخفاء أو الهزل أو حكاية أي شيء تورية طلقت زوجتي ويقصد معنى آخر ما قتل مضمون العقد جدا وكان يمكنه التورية فهل يشترط في بل في عدم تأثير الإكراه وعدم نفوذ الإكراه عدم بل إمكان هل يشترط في هل يشترط في الحكم بعدم تأثير الإكراه الإمكان وعدم الإمكان من التفصيل أو لا؟ فهل يجب التورية أو لا يجب التورية؟ ومن الواضح أن البحث أنه يجب التورية أو لا يجب التورية فرع المفروغية عن قصد العنوان، وإلا يقول لكم أنا ما أقدر أقصد العنوان حتى تبحثوا أنه يجب أن أوري أو لا يجب أن أوري، هذا بحث لا معنى له إذا قسم ما يتأتى من المكره قصد العنوان. إذا كان قادرا على قصد العنوان وتأتى منه المدلول الجدي لمضمون العقد يقال هل هذا القصد يتوقف على عدم إمكان التفصي أو لا؟ إذا البحث عن التورية والتفصي وأن له أن يقصد ما أكره عليه أو ليس له أن يقصد ما أكره عليه هل يشترط إمكان التفصي أو لا؟ فرع الإمكان فرع القاص وإلا يقول لكم أنا ما أقدر أقصد شيء حكوش تقول لي تعوري كل ما أنا للتورية المشاهد كان
الخامس
ما ذهب له المشهور من أنه يصح البيع بعد الرضا وهذه الفتوى المشهورة من الأصحاب فرع المفروغية عن تحقق العنوان هيا شهد أهلا عم سرع الأصحاب قرينة كم وصلنا؟ قرينة الثالثة أنهم استدل بعض الأصحاب أو جل الأصحاب على بطلان طلاق المكره بالأخبار والروايات وحينئذ يقال لو فرضنا أن المكره لا يتحقق منه قصد عنوان الطلاق فلا يحتاجون أن يتجشمون عن الاستدلال على المطلب بشنو بالأخبار بل يقولوا بصلا ما صدر طلاق حتى نبحث ما صدر طلاق حتى نبحث أن الطلاق يؤثر في البينونة أو لا يؤثر في البين في البينونة فلا حاجة إلى تجشم عناء الاستدلال للبطلان بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأن الشارع ينزل الطلاق منزلة عدم إرادة الطلاق نحتاج إلى التنزيلات بعد تريدون القرينة السابعة أن الفقهاء ألحقوا موضوعا أو حكما على الخلاف بالمكره من طلق زوجته مداراة بأهله أو أهلها واضح إذا قال يا طلق زوجتك فالأمه ما تناسب كاني مستواك التعليم أنت كبير يا أهلي ما أنا مستوى تعليمي فطلق زوجته من باب المداراة فقالوا على طلاق المداراتي نحن التقية مداراة يقولون التقية مداراتية في خوف مداراة هذا الطلاق المداراتي ألحقوه بالإكراه مع أنه لا إشكال أنه في مورد من طلق مدارات بأهله واجد للقصد بلا إشكال، وإن كان الداعي لهذا الطلاق الحاصل منه هو شنو رفع شنو رفع اللوم والعتاب من قبل أهله أو أهلها. المقل كان قرينا
الحق الموضوعي ينفع، أما الحق الحكمي
الحق موضوعي والظاهر كمان الحق الحكمي
أو الخلاف بين
يعني هو نفس الاختلاف موجود هكذا. نعم نفس الاختلاف هذا كافي. نعم وإلا لو كان ما في إقرار ماكو معنى أصلاً لهذا الخلاف في المسألة. القرينة كم؟ ثامنة السابعة والثامنة ثامنة أنه العامة اختلفوا على قولين. بعض العامة قالوا الطلاق يصح وهو العلم الجمهور، وذهب بعض العامة في وقوع الطلاق مكرها إكراها، ولا ينبغي أن يحمل بعض كلام العامة أو بعض ما صدر من هؤلاء العامة في وقوع الطلاق إكراها أنهم يقولون ما في قاص للمفهوم ولكن الطلاق يقع. لا يمكن أن يصدر هذا من عاقل أن يقال الطلاق لم يتحقق ولم يتحقق عنوان الطلاق ومع ذلك يقع منهم، فلا ينبغي لا يجرمنكم شنآن قوم من على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا ينبغي أن يحمل كلامهم على أنه كلام مجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء ومع ذلك يقع الطلاق. أيضا القرينة كام؟ أنه جعل المكره والفضولي في سياق واحد، فقالوا إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، وأوضح مصداق الفضول الغاصب. هل الغاصب لا يقصد مضمون العقل؟ كيف ما يقصد المضمون؟ فقط يقصد التكلم الفضولي. الفضولي قاصد لمدلول العقد بلا إشكال، بل ذهب جمع كما سيأتي قاصد لمضمون العقد في الخارج، بعضهم حتى في الخارج لعله أشرنا إليها سابقا أنه شنو المفقود في مورد الفضولي؟ يعني وش المفقود في مورد الفضولي؟ أشرنا له في بحث القاصد وسيأتي بحثه في عقد آل الفضولي مفصلا. فكل هذه القرائن وفي غيرها بعد شاهدة صدق على أن لا ينبغي أن يتوهم حمل كلام هؤلاء الأعلام أنهم يدعون أن المكره فقط وفقط قاصد للتلفظ كالطفل الذي يتعلم المعاني اللغات بل أو يلقى أو يتعلم شيء كي يلقى بل يقرأ شيء لا يفهم معناه، هذا جدا بعيد لا يمكن حمله فيه على كلامهم. قال هذا الذي ذكرنا ذكرنا أن المكره واجب إلى القصد الإنشائي واضح، وأنه ليس عنده فقط قصد إلى التكلم، لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل. القرينة الأولى في معنى الإكراه لغة وعرفا هذا واحد. اثنين وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي هذه الفروع لا تستقيم مع ما توهمه أو توهم عبارة الشهيدين من ما هو ما توهمه من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. واضح. القرينة الثالثة وجعله من له أدنى تأمل في معنى الإكراه وأدنى تتبع وجعلها جعف على أدنى. واضح. بل لا يكاد يخفى شنو على من له أدنى تأمل في معنى وفي جعله في تأمل في معنى وهي جعله أصلا على معنى وبل يعني له أدنى تأمل في جعله مقابلا للقاصد. هي كم قرينة ثالثة. الرابع وحكم الأصحاب بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه. خامسا وصحة بيعه بعد الرضا. وسادسا واستدلالهم له للبطلان بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، حيث إن المنفي نسيت ما ذكرت لكثرة العيب كلمات، حيث إن المنفي هذه لا طلاق، شو المنفي؟ صحة مو الماهية. لا طلاق إلا مع هذا التعبير كناية عن شنو؟ عن الصحة. إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفا. القرينة كما وصلنا سبعة. وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله، يعني رضوا أهلها إلى غير ذلك، وفي أن مخالفة هي القائمة صارت ثمانية ثامنة، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك، مما يوجب القاطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره القصد إلى وقوع أثر العقد. هذا أثر عقل خارج أثر العقد، واضح عبارة أوضح مني، وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع قليل، وعدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى من الكلام، ما يريد مضمون الكلام ويكفي في ذلك. فيشهد رقم كام الأخير؟ ويكفي في ذلك التاسع ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولي، هاي شقرين الفضولي، قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. كيف يكفي؟ مع أنه ديك عبارة نفس عبارة إضافة الفضول فضولي، واحد يدعى أنه في الفضول فقط قاصد التكلم، أي ما أحد يدعي اللي يدعيه يطردوه من العقلاء، مو بس الحوزة حتى من العقلاء يطردوه. نعم هناك عبارة في التحرير والمسالك قد يتوهم منها ما ذكر. نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة، أي مسألة بطلان عقد المكره، ما يوهم ذلك، أي ذلك عدم القصد، أنا ما عنده قصد. قال في التحرير هذه العبارة: لو أكره على الطلاق فطلق ناميا، كأنه بحسب القاعدة ما عنده نية، هذا صارت شيء عارض. انتبهي النكتة، فطلق ما تكلف أنه الطلاق، مما يعني أن المكره في حد ذاته لو كلي وطبعه لا يوجد عنده نية، لكن لو فرضنا أنه طلق ناويا، فهذا طلق ناويا يعني إذا كلي وطبعه ما عنده نية، يعني ما عنده قصد إلى المضمون، فطلق. فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القاصد، وحينئذ قال ليش؟ أنه ناوي وهو قاصد، ما أكره على القصد، هو ما أكره على القصد، لأن القصد إنما عرض على الإكراه كحيدية زائدة. إذا خلينا نحن والإكراه، فإن الإكراه المكره لا يقصد مضمون العقد، ولكن لو طلق ناويا لمضمون العقد قالوا الأقرب وقوع الطلاق إذ لم يكره على القصد اللي هو النية.
يعني مثلا يكره المرأة هو،
نعم
هو يكرهها حطها
لا 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 مو يكره المرأة قصد ناوي، لا هو مقصد المعنى، هو لا مو هذا، يقول المكره أصلا عادة ما يقصد مضمون الأمر، لكن لما لو فرضنا أنه درس في الحوزة وتعلم شاف الخلاف، أنا بقصد المضمون، بخالف أنا من شرح عبارة الشهيد الأول ووافق الشيخ، فأنا قصدت المضمون، هذا تكلف فقط، يقول أنت توافق الشيخ طلاقك وقع. هذا قال أن هذا النزاع اللي صاير بين الشيخ وبين الإعلام أنا بلتفت إليه، أنا أريد أن أقول أنه أتكلف القاصد فأكره، قال أنا أنطبق المبنى، فطلق أنا القاصد للمضمون، يقول لي متى ما قصدت المضمون خلي الشيخ ينفعك، وقع الطلاق. مع انه بكره وقع الطلاق، يقول ما عندي طيب نفس، يقول خلاص انت وقع منك الطلاق وانت ما اكرهت على القصد، اذا مقتضى الاكراه فقط اكرهت على التلفظ. وبعض المعاصرين من صاحب الجواهر بنى هذا الفار على تفسير القاص بما ذكرنا من متوهم كلامهم. قال ها بتفسير مطلق صاحب الجواهر قال من هذا الفار مراد الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة أنه فقط قاصد التكلم مو قاصد المضمون، فلو تكلف وقصد المضمون هذا محل البحث. ثم أشكل عليهم إشكالين صاحب الجواب، سهل العبارة. أولا كيف تقولون، فرد عليهم بفساد المبنى، لحنا أشكلنا كيف تقولون بأن المكره ليس عنده قصد للمضمون، بل المكره قاصد للمضمون. فرد عليهم مبناهم، يعني فهم من هذا الكلام أن مبناهم أن المكره غير قاصد للمضمون. فرد عليهم بما ذكرنا نحن قبل قليل، قولنا بأنه هل سلوا العركة كلها أدلة شواهد نبي نثبت أنه المكره قاصد للمضمون. فرد عليهم بفساد المبنى، ورد عليهم بعدم وقوع الطلاق، لقول لو تنزلنا وكان ناوي وكان تحقق منه القصد كما تقولون يشمله الأدلة الدالة على أن طلاق المكره مطلقا شنو لا ينعقد ولو كان ناويا. فرد عليهم في البناء وفي المبنى، فرد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق، كيف تقول أنه يقع الطلاق مع أنه مكره؟ والرواية الصريحة أن المكره لا يقع منه الطلاق، وإنما مطلق الروايات. وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكن المتأمل يقطع، يقول يا صاحب الجواهر أنت لا تفسر هذا التفسير تشكل عليهم، يقطع بعدم إرادتهم لذلك. وسيأتي ما يمكن التوجيه، التوجيه هذا اللي قال السيد أنه لا، هذا التوجيه أنه مراد من العبارة أنه هو أكره وقاصد لمضمون العقد على القاعد، ولكن كان تطيب نفسه بطلب زوجته يعني من الله من الزمان منتظر، فجاء شخص وقال طلق زوجتك بحيث لولا الإكراه طلق، فهنا طلق ناويا يعني قاصد تحقق الأثر في الخارج. هذا مرادهم من هذا المطلب الذي هو حيثية زائدة على الإكراه وهو طيب الناس، بحيث يقول لو ما في كلهم فهم طلق زوجته ما أريده خلاص. هذا تمام الكلام في البحث في الحكم، البحث في الجهة الحكمية. يأتي البحث إن شاء الله في الجهة الموضوعية، وهي ما هي حقيقة الإكراه. كل البحث في جهة كانت أحكام أدلة، من قال أنه يشترط كذا، وجبنا الأدلة وجبنا كلام الشهيدين فسرنا كلامهم. الآن يقع البحث إن شاء الله غدا في ما هي حقيقة الإكراه. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بحث سيارة كل الفقه، كل الفقه عندك إكراه بيع طلاق.